الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية. شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء. ومرحبا بالوقت ذاته بارق الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي استاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامي. اهلا بك
الله. حياك الله شيخ ناصر وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
اذا حيا الله شيخنا حياكم الله حيا الله اسئلتكم حيا الله وصلكم عبر وسائل التواصل الاتصال تباعا اولاها هاتف البرنامج. كالمعتاد في بداية كل لقاء نتحدث عن مسألة تهم من يتابعنا من اخوة واخوات كرام. المفطرات العلماء يعدون لها شروطا إلا أن هذه الشروط قد تخفى وتحتاج إلى شيء من البيان والتمثيل، ثم إن ثمة مسائل تحيط بهذه الشروط. هل من إبانة لشروط المفطرات؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أيها المشاهدين والمشاهدات التوفيق والتسديد، وأن يرينا من ربنا وأن نري ربنا من أنفسنا خيرا. من المعلوم أننا إذا قلنا أن هذا الشيء مفطر فلا يكون مفطرا مفسدا للصوم إلا بثلاثة شروط على الراجح من أقوال أهل العلم. الشرط الأول أن يكون الصائم عالما بأن هذا مفطر، فإن استعمله على جهل وعدم علم فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يفطر، بل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يلزمه القضاء، وهذا هو مذهب الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية خلافة لجمهور أهل العلم. وعلى هذا فمن كان جاهلا في أن هذا مفطر، فمن ظن مثلا أن الإبرة أنها لا تفطر مطلقا ولم يفرق بين الإبرة المغذية والإبرة العضلية، فظن أن الإبر لا تفطر فبدأ يأخذ إبرة مغذية فهو جاهل، فحينئذ فإننا نقول يمسك بقية يومه ولا يلزمه القضاء لأنه كان جاهلا في هذا الأمر. ومما يدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين أن عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما نزلت قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال أتيت بعقالين أحدهما أبيض والآخر أسود وجعلهما تحت وسادته، فجعل يأكل حتى لم يمسك حتى تبين له رئيهما، يعني حتى تبين له البياض والسواد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادك إذا لعريض، إنما أراد الله بياض الليل بياض النهار من سواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالإمساك ولم يأمره بالقضاء، ولو أمره لبين وترك لبين ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان جاهلا ومثل ذلك إذا كان لا يعلم فإنه لا يفطر. ومثل ذلك ما لو وقع الإنسان في حادث في نهار رمضان ثم أغمي عليه ثم ذهب إلى المستشفى فجاء الإسعاف فأعطوه مغذ فلم يثق إلا بعد غروب الشمس، فإننا نقول هو حينما أعطوه المغذي من غير علم وهو ليس عالم بهذا الأمر، فحينئذ صومه صحيح ولو كانت هذه المغذي ولو كان هذا الجلوكوز مغذي للجسم لأنه لم يعلم. الشرط الثاني مع العلم، لأن العلم ضده الجهل. الشرط الثاني الذكر بأن يكون ذاكرا وضده النسيان، فمن أكل أو شرب ناسيا فإن جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابل يرون أن صومه صحيح وأنه يمسك إذا تذكر. وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله إنما أطعمه الله وسقاه معناه أن ذلك من باب الرخصة من ربنا، وليس معنى ذلك أنك إذا رأيت رجلا يأكل أو يشرب في نهار رمضان أنك لا تذكره، بل إنه من واجبك أن تبين له، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن في حقه رخصة وطعمة أطعمه الله سبحانه وتعالى بها. وعلى هذا فإذا رأينا رجلا يأكل أو يشرب جاهلا أو ناسيا فإننا نبينه من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقسم الثالث، وأقول هذا النسيان يشمل جميع المفطرات، النسيان يشمل جميع المفطرات حتى الجماع. فإن جمهور العلماء يرون أن الجماع لا يعذر صاحبه سواء كان جاهلا أو ناسيا. والراجح مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية على أن النسيان عذر يبيح للإنسان إمساكه وعدم يبيح للإنسان إمساكه وعدم قضائه، وهذا سواء كان في الجماع أم غيره. ويحصل هذا إذا كان ذلك في أول يوم من رمضان، فإذا أخبر الإنسان أن غدا من رمضان فنسي أن يخبر أهله، فلما أذن الفجر جامع أهله، فهذا جاهل في هذا الأمر أو ناس ولم يخبر أهله. والصحيح أنه عذر كما هو مذهب الشافعي كما قلنا. القسم الثالث أو الشرط الثالث الاختيار، بأن يكون مختارا، عالما أن هذا مفطر، ذاكرا لصومه، مختارا. فإن كان عالما ذاكرا لكنه من غير إرادته بل من إكراه، فإن الراجح والله أعلم أن ذلك لا يفطر، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وقول عند الحنيفية. وإنما قلت الاختيار لأنه يخرج بذلك الإكراه، فمن تمضمض ثم أراد أن يمج الماء الذي كان في فمه فازدرده يعني ابتلعه، فإن صومه حينئذ صحيح لأنه لم يقصد ذلك. ومثل ذلك ما ذكر جمهور أهل العلم على أن الإنسان لو استنشق ثم دخل في أنفه وزاد فإن صومه صحيح حتى لو بالغ، لأنه إنما كانت مبالغته للتنظيف ولكن لم يقصد الفطر، فدل ذلك على أنه إن خرج منه شيء من غير إرادته فإن صومه صحيح. وعلى هذا مثله أيضا أصحاب الحوادث الذي هو يشير إليهم أنه لا يريد فيضطرون إلى إسعاف وهو لا يريد، فإن صومه إن شاء الله صحيح لأنه من غير اختياره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فلا بد أن نستحضر ثلاثة: العلم وضده الجهل، الذكر وضده النسيان، الاختيار وضده الإكراه.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بدرت في ذهني سؤال أو مسألة غير المسلم،
نعم،
الكافر،
نعم،
تناوله لهذه المفطرات في عمله ربما الشاق في نهاية، نعم، رمضان، هل يبيح له أن أكل والشرب أمام الناس؟ أم
من المعلوم أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة من باب الأداء، وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة من باب الإثم والعقوبة، كما قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فدل ذلك على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة من حيث العقوبة والتأثيم والجزاء، أما من حيث الأداء فإنه لا يؤمر بالفعل، وعلى هذا فإنه كافر فله أن يفطر. لكن لحرمة الزمان فإننا يجب على ولاة أمر المسلمين أن يمنعوه من أن يفطر جهارا نهارا، لأن ذلك من باب حرمة الزمان. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى مناد يوم عاشوراء أنه من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح قد أكل فليمسك بقية يومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. قال أهل العلم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل من أن يستمر في أكله حرمة لزمان عاشوراء، فحرمة زمان رمضان من باب أولى. ولا أدل على ذلك من قول المالكية كما ذكر ذلك خليل في مختصره، أن من رأى هلال شوال وحده، من رأى هلال شوال وحده وردت شهادته، أو لم يستكمل الشهر، لو استكمل الرؤية بشاهدين كما مذهب الجمهور، قالوا فإنه لا يجوز له أن يفطر ولو بلا منظر، يعني ولو لم يره أحد، لكنه يجب أن يعتقد أنه مفطر لأنه رأى الهلال. انظر هذا القول، وهذا من الغرائب، لكن القصد من ذلك أننا نبين أنهم كانوا يعظمون هذا الشهر. وقد كان أهل الذمة في ذلك الوقت، في وقت مصر عندما كانت عامرة بالتقوى و تحكيم شرع الله وكذلك بلاد الشام وغير ذلك، كان الذمي لا يأكل إلا سرا في بيته، وهذا دلالة على أن أهل الإسلام كانوا على هذا المنوال، وإلى يومنا هذا كان البلاد الإسلامية يمتنع فيها الأكل والشرب على جهارا نهارا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الإسلام مجده وسؤدده، إنه على ذلك قدير.
اللهم أمين. بعد هذا التطواف والسريع في صدر هذا اللقاء، استأذنكم شيخ الكريم في استعراض بعض أسئلة الشارع، تفضلوا إخوان.
من هم أصحاب الأعذار؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بما معنى حديثه، أن الناس يكونون بخير إذا عجلوا الفطور وأخروا السحور، ما الحكمة من ذلك؟ ولماذا ربط الخير بذلك الأمر؟
متى يجوز أصحاب الأعمال الشاقة الإفطار في رمضان؟ وهل هنالك حد واضح للموضوع؟
طيب، هذه أسئلة تحتاج إلى أن أنتم إجمال سيأتي تفصيلها إن شاء الله مستقبلا. أصحاب الأعذار يعدهم العلماء ويفسرون الحديث في شأنهم، إن أذنتم تعداد فقط لمن يجوز له الفطر.
أولا، الذي يجوز له الفطر المسافر، فإن المسافر يجوز له أن يفطر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهل الفطر في حقه أفضل في نهار رمضان أم الصوم أفضل؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن الأفضل في حق المسافر إذا لم يشق عليه الصوم أن يصوم، وذهب الحنابلة وهو قول أكثر الصحابة إلى أن الأفضل الفطر، وهذا أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو أو عمرو بن حمزة، قال: يا رسول الله، إني رجل كثير السفر وإني أجد بقوة، قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وفي رواية: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا حرج عليه. ونفي الحرج دليل على الجواز لا على الاستحباب، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس البر أن تصوموا في السفر. وهذا دلالة واضحة على أن الأفضل في حق المسافر في أنها رمضان أن يفطر، فإن صام فلا حرج عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. القسم الثاني: الحائض، فإنها لا تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم والصلاة والحامل والمرضع. وقال عفوا الحديث الآخر هذا هو قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا دلالة على أن الحائض تفطر، ومن ذلك الحامل والمرضع، فإنهما يجوز لهما أن تفطران إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما أو على ولديهما، ولا يجب عليهما الإطعام خلافا للشافعية والحنابلة. والراجح والله أعلم أن حكمهما كحكم المسافر، وهو قول مالك. ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكم الحامل والمرضع كحكم المسافر، فقال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع. ومن ذلك أيضا من يكون حكمه كحكم المريض، وهو المريض، فكما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمريض يجوز له أن يفطر. والمرض الذي يجوز فيه الفطر هو الذي يشق معه الصوم ولا حد له، ولهذا قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإنسان الصائم إذا شق عليه الصوم وهو يستفتي نفسه، فإذا كان الصوم يشق عليه أو عنده ميعاد من مستشفى أو غير ذلك، فإنه يجوز له أن يفطر. ومن ذلك مثل ما السؤال الأخ هذا: إذا كان الإنسان عنده عمل، وهي ما يسميها الفقهاء ضيعة، هذا العمل لا يستطيع أن يتركه، ولو تركه لما استطاع أن يقوت نفسه وأهله، لكن هذا العمل شاق جدا جدا بحيث لا يستطيع أن يصوم، فإننا نقول له: إذا كان يشق عليك الصوم لك أن تفطر، بشرط أن تقضي ذلك اليوم. وهذا إنما يناط في حق من يشق عليه مشقة عظيمة، كما ذكر ذلك الآجري من الحنابلة، وأشار إلى ذلك بعض كلام أبي العباس بن تيمية. ومثل ذلك هؤلاء العمال الذين ما أكلهم عيشهم على رواتبهم، فإذا لم يعمل هذا الشهر ربما يمنع من الراتب، وعمله شاق، ربما يدخل جوفه الغبار أو غير ذلك مثل أصحاب المناجم الذين تحت الأرض أو أصحاب الذين يعملون بالخلطات وغير ذلك الخلطات البناء ويشق عليهم العمل ولا يستطيعون العمل بالليل، فهؤلاء إذا شق عليهم مشقة غير معتادة فيجوز لهم أن يفطروا كما ذكر ذلك الأجوري من الحنابلة، وأشار إلى ذلك بعض كلامه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. فاصل أول في هذه الحلقة، نعود بعده إلى تفصيل الكلام. فاصل يسير نعود بعده. أهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل، أهلا بكم إلى برنامجكم استفتونك. أهلا بشيخنا الكريم الشيخ الدكتور عبد الله السلمي، أهلا بكم.
حياك الله شيخ ناصر.
الحديث إذن لصفضيلة أن نعود به إلى أن نكمل حديثكم عن الأعمال الشاقة ثم نعود إلى تتمة أهل الأعذار. الأعمال الشاقة أخص بالذكر منهم من كان يعني يشكو مرض السكري مثلا، يعمل في متجر لحمل البقايا البضائع وتنزيلها للبيع وكذا، يقول أنا محتاج إلى أن يعني أتناول شيئا لمرض السكر الذي ينوبه طيلة الشهر وهو يعمل أعمال شاقة، يعني ربما هذا هو معاشه، ما القول في شأنه؟
ذكرنا نحن أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا كان الإنسان له عمل يهو ضيعة ولا يستطيع أن يتركها، ولو تركها لأدى به إلى أن يترك ما يقتات به شهره هذا، فإنهم يقولون إن كان له بديل فإنه يعمل بالبديل، فإن لم يكن تمة بديل جاز له أن يفطر إذا كان يشق معه الصوم. هذا ذكره الأجري من الحنابلة، وأشار إليه بعض فقهاء الحنابلة وكذلك منهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، أشاروا إلى أن له أن يفطر هذا، وكذلك شيخنا محمد بن عثيمين وغيرهم. وهذا يجب على المسلم أن يتقي الله في هذا الأمر، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فليس كل عمل يشق معه الصوم نقول له يجوز أن يفطر، وإنما المقصود بذلك المشقة غير المعتادة، وإلا فإن الصوم شقة فإنه ألم وجوع ولكنه خضوع لله وخنوع، فإذا كان كذلك فإنه يفطر. ومن ذلك الذي يشق معه الصوم لسبب داء السكري، هذا الذي به داء السكري فإنه أحيانا إذا كان السكر يرتفع ويزيد وينقص قد يضطر إلى أن يأكل بعض الشيء حتى يستقيم السكر، وهذا إذا خشي على نفسه الإغماء فهو في حكم المريض، وقد فصلنا أن المريض يجوز له أن يفطر. وإن شئت أكملنا هؤلاء الذين، ومن ذلك أيضا الذي يجوز له الفطر الكبير والمرأة العجوز، فإن هؤلاء قد رخص الشارع في حقهما أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطراه، كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه يعني شق عليهم. يقول ابن عباس ليست الآية بمنسوخة ولكنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يجوز لهما أن يفطرا ويطعم عن كل يوم مسكينة. ومن ذلك أيضا من الأعذار النفساء، فالنفساء حكمها كحكم الحائض، فإنها لا يجوز لها أن تصوم ولو صامت لم ينفعها فيجب عليها القضاء. ومن ذلك أيضا الصبي والمجنون، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع القلم عنهما كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب، وقد جاء نحوه من حديث عائشة، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الكافر حتى يسلم. ومن ذلك أيضا الكافر، فإذا كان كذلك فهؤلاء هم الذين لا يصح، هؤلاء الذين لا يجب عليهم الصوم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحصائكم. أزيد سؤالا لأجل توضيح المعنى في شأن النفساء، متى تعتبر المرأة نفسها نفساء؟ أخص بالذات ممن يعني ابتليت بسقط، فمتى يعتبر نفاس كبدء؟ وأيضا هل في ضابط هناك؟
جميل. من المعلوم أن المرأة إذا كانت حاملا فليس كل حمل يكون قد تخلق فيه الجنين، والعبرة إنما هو بالتخلق، والتخلق إنما يكون بعد 80 يوما من الحمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني كم؟ 40 أخرى. ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي وقت التخلق، ولهذا قال تعالى مخلقة وغير مخلقة، والمخلقة هي ما يظهر منها يد أو رجل أو رأس أو غير ذلك. فإذا كانت المرأة قد أسقطت وقد بقي وقد حملت أكثر من 80 يوما فإنها حينئذ تكون في حكم النفساء، ويظهر ذلك إذا نظرت هذه اللحمة التي سقطت منها إذا تخلق فيها الجنين، فإنه يدل على أنه حمل فيجب عليها أن تقضي. فإن كان أقل من ذلك فإنها يكون حكم الفساد، وعين تغتسل وتتوضأ وتصوم، لأن دمها دم فساد وليس دم نفاس، والله أعلم.
أحسن إليكم. نأخذ بعض الاتصالات التي أتت على عجلة. في علي من ليبيا، تفضل.
أنا الليلة الماضية شربت بعد طلعة سماعة الفجر يتب.
أيوة.
ألو.
أنت شربت الليلة الماضية والفجر يؤذن.
إيه.
طيب. طيب السؤال.
ألو.
السؤال ما هو؟
أنا الليلة الماضية شربت وبعد طلعت برا سمعت الفجر يدل.
طيب سؤال آخر.
لا
بارك الله ذلك. ما بعد طيب. ذلك سوى يقول لك
أخي علي. طيب أمسك شرب ثم طلع. طيب معنا أختنا الكريمة أسماء من العراق. أختي أسماء من العراق.
نعم
تفضلي أختي الكريمة.
السؤال
تفضلي.
السؤال عندي قطعة أرض اشتريتها بغرض أن ترتفع سعرها وبعدين أبيعها في أستغل الثمن مالتها. فسؤالي صار لي 3 سنوات عن مشتري هاي القطعة، هل عليها زكاة كل سنة هذه القطعة؟
أنت اشتريتيها لماذا؟
نعم
لماذا اشتريتي الأرض؟
اشتريتها حتى ترتفع ثمنها، يرتفع السعر مالتها واستغلها، لانه ما اقدر الثمن مالتها ما يكفيني ان ابني لي بيت، فحتى استغل الثمن مالتها واجمع فوق هذا المبلغ استطيع ان ابني من عند البيت، لان الان ما عندي بولك بيت هسه. طبعا لا املك منزل بس الغرض ان ابيع هذه القطعه ثم اضيف لها ثمن اخر حتى ابني من عندها منزل. فهل على هذه القطعه زكاه؟
واضح.
نعم.
طيب شكرا لك. معنا أيضا من معنا الأخ زين العابدين من الجزائر. أخي زين العابدين تفضل. أخي زين العابدين من الجزائر تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة لو تعيد
يا شيخ أنا السنة الماضية.
أيوة.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
العام الماضي كنت أنا وأحد من زملائي كنا في الماء في السباحة.
أيوة.
وبعد كي كنا نزافته نلعب مع بعض هاي ودخل جوفي.
دخل في جوفي غبار.
وش بغي أسألك أني نخلص وبعد
السباحة.
قالوا
أي واضح.
طيب سؤال آخر أخي زين العابدين.
ألو
أخي زين العابدين.
نعم أخ.
الذي دخل إلى جوفك ماء من السباحة هو غبار.
لا دخل ماء من الوقت اللي كنت نسبح فيه ويوم كنت صائم.
طيب سؤال آخر أخي زين العابدين.
ما كان سؤال وأخذنا تدعونا مع الأخت متاعي بالشفاء إن شاء الله.
ماشي.
شفاك الله وجمع لك بين الأجر والعمل. شكرا لك أخي زين العابدين. شكرا شكرا لك شكرا لك شكراكم الله. معنا متصلون. حورية من الجزائر تفضل. اختي حورية
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أريد أن أسأل لدي سؤالين الأخ الكريم.
الأول
السؤال الأول هل يجب علي قضاء دين أمي التي توفيت في 15 شوال وقد أفطرت 7 أيام بحكم المرض؟ والسؤال الثاني هل يجوز للمرأة أن تقيم العقيقة لأجل ولدها أم هي واجبة على الأب؟ وشكرا لكم
أختي الكريمة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أختي الكريمة، أختي حورية.
نعم.
القضاء الذي على أمك، تقصدين رمضان؟
نعم أنا أسمع.
دين
الدين الذي على أمك دين مالي أو رمضان؟
نعم توفي، كانت قد أفطرت 7 أيام.
الدين الذي عليها هو الأيام هذه؟
صوم.
طيب
دين رمضان الأخير.
بعد رمضان هل شفيت؟
نعم رمضان.
شكرا لك.
لم تشفى،
توفيت بعد المرض مباشرة. شكرا لك. احيانا معذرة استاذ الشيخ الكريم، اسأل اسئلة لاجل ان نصل الى المعنى المراد حتى يستفيد السائلون الكرام. اذن لي ان اعود الى احد اسئلة الشارع، سؤال مهم ورد في سؤال الاخ الثاني، كنتم اجبتم عن السؤال الاول والثالث، من يعجل الفطر ويؤخر السحور كما جاءت بذلك السنة لينال الخيرية، ما الخيرية المطلوبة هنا، ثم لما هذا التأخير وأيضا ربما التعجيل بالفطر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن مكحولة سأل أم المؤمنين أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يألوان عن الخير، أحدهما يعجل الفطرة ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطرة ويعجل السحور، فقالت أيهما يعجل الفطرة ويؤخر السحور؟ قالوا عبد الله بن مسعود، قال أصاب السنة أو هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة وإن كان في سند بعض الضعف، إن من أحب الله أعجلهم فطرة، وهكذا هذا حديث ضعيف، ولكن الصحيح ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن عبد الله الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وهذا قول الخير، لا يزال الناس بخير. الخيرية هي الخيرية التي أحبها الله ورسوله لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اتباع السنة، فاتباع السنة من أعظم الخيرية والبركة، ومما يدل على ذلك أن اتباع السنة أعظم من اكتساب بعض الأجور ما ثبت من حديث أبي سعيد في قصة الرجلين اللذين صليا بالتيمم، فلما جاء الماء أحدهما أعاد الفضوء والصلاة والآخر لم يعد الصلاة وأعاد الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الوضوء والصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي أعاد الوضوء ولم يعد الصلاة أصبت السنة. قال أهل العلم فدل ذلك على أن قول أصبت السنة أعظم من أن يقال له لك الأجر مرتين، وهذه هو الخيرية. من الخيرية أيضا مخالفة أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يتسحرون، فقد قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وقد اختلف العلماء هل يجوز الوصال أم لا، الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة على أن الوصال مكروه وخلاف السنة، ولم نقل بحرمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما كالمنكل بهم، هنا أبوا أن ينتهوا عن الوصال، وقال كما عند من حديث أبي سعيد أيكم أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر، فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يعجل الفطر. وبعض الناس شيخ ألاحظهم في الحرم إذا شرع المؤذن في أذان المغرب لا يأكل حتى ينتهي المؤذن، وهذا خطأ، بل إن المسلم ينبغي له ويعجل الفطر متى ما غاب القرص، وقد ثبت عن ابن أبي سعيد الخدري أنه كان إذا غاب القرص أفطر، وهذا هو السنة. وأما للتأخر حتى ينتهي المؤذن فمن المعلوم أن المؤذنين الذين يؤذنون بناء على التقويم أو في الحرم لا يؤذنون إلا وقد يوقن غياب القرص، فينبغي الإنسان إذا شرع المؤذن في الأذان أن يشرع في الأكل والله أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أستأذنكم في أخذ سؤال آخر على عجل لعله أن يلطف بحال إخواننا من يقودون سياراتهم يتجهون إلى بيوتهم قريب الإفطار لينالوا أجر تعجيل الفطر فيسرعون بسياراتهم، كيف لهم أن يصنعوا ليصيبوا السنة بالتعجيل بالفطر وهم في سياراتهم لا يملكون ربما إذ ذاك لا تمرا ولا ماء يفطرون عليه؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر الخطاب إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قال العلماء أفطر الصائم يعني جاء شرع في الفطر، فإذا لم يجد شيئا فإنه ينوي الفطر ويكون قد أصاب السنة. ومما يدل على ذلك في حديث عبد الله بن بسر، وإن كان الإمام أحمد وأبو داود وغالب حفاظ أهل الحديث ضعيفونه، لكن الشاهد منه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد أحدكم إلا عود شجرة أو لحاء عنب فليمضغ. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يأكل أي شيء، فإذا كان في سيرة ماء فإنه يفطر على ماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد حس حسوات من ماء في حديث أنس، والحديث كل ما فيه.
إذن لا تعجلوا على الذهاب إلى بيوتاتكم لأجل الفطر، يكفيكم أن تفطروا بالنية، أسأل الله عز وجل يعيدكم سالمين إلى بيوتكم.
من الطريف الشيخ ناصر بعض شعارات المرور يقول: لا تسرع فإني متعجل.
صحيح،
لا تسرع فإني متعجل.
صحيح، العجلة
تمنع المصور.
صحيح، أسأل الله عز وجل يوفق الجميع هدى. فاصل يسير جدا أخير في الحلقة ثم نعود فيكم.
ولا استهدي هدي فيمدون صوابا.
أهلا بكم بعد الفاصل الثاني الأخير في هذا اللقاء، وأهلا بكم إلى برنامجكم استفتونك، وأهلا بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي. أهلا
بكم.
أعود إلى أسئلة السائلين الكرام. هذا علي من ليبيا، سؤاله سؤال كثيرين وكثيرات. يقول: شربت فلما خرجت إلى الشارع وجدت المؤذنين قد أذنوا رفع الأذان، ما التوجيه؟
من المعلوم علي من ليبيا، ومذهب مالكية إنهم يرون وجوب الإمساك قبل الأذان. يرون وقت أنه يجب على الإنسان أن يمسك قبل الأذان، وهذا بناء على حتى يتحقق منه أنه قد أمسك قبل شروع الدخول في الوقت. والراجح هو مذهب جمهور أهل العلم على أن هذا الإمساك لا يجب، وإنما يجب عليه إمساك إذا أذن المؤذن أو دخل وقت الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقول حتى ينادي ابن أم مكتوم دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يمسك من حين يؤذن المؤذن، بل جاء في عند أبي داود من حديث أبي هريرة: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم قدح فلا ينزعه حتى يقضي حاجته. وهذا يدل على أن قول مالك في هذا لا يجب، وهذا هو الراجح. وعلى هذا ففعلك يا أخي علي أنك حينما أمسكت وجدت الناس يؤذنون، نقول لك أن صومك صحيح، بل أنك لو أنك أذن المؤذن وفي يدك قدح فلا حرج أن تقضي نهمتك منه وتتعجل في ذلك. نسأل الله أن يقبل منا ومنك الصيام والقيام.
من باب أيضا التعميم، الكلام بشكل عام لا أخص إماما أو مؤذنا بذاته، هل ترون أن المؤذنين جميعا في شتى أقطار المعمورة يلتزمون الوقت تماما أو يتأخرون؟
الغالب
حكم للأذان
الغالب في وقت المغرب، الغالب أن الناس يؤذنون به على حسبتكم. أما الفجر فإني أرى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن وقت الفجر وقت فيه سعة، بمعنى أنه لو أذن في أول الوقت أو أذن في وسط كل ذلك في ساعة. ومما يدل على ذلك أن ابن أم مكتوم كان لا ينادي حتى يقال له أصبحت. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى: حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم منهم. فدل ذلك على أن هذا الاختلاف اليسير مغتفر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أختي أسماء من العراق اشترت قطعة أرض قبل 3 سنوات، ويبدو أن هذه القطعة يعني كبيرة، وكانت تنوي بيعها لتشتري أرضا أخرى. نعم. لبناء مسكن عليها. نعم. هذا فيما فهمت.
نعم. صحيح.
ما التوجيه؟
إذا كان الإنسان قد اشترى شيئا يقصد به نماءه، يقصد به نماءه بأن يكون رأس مال
غلاء
أي يزيد غلاءه نماءه، فهذا في حكم عروض التجارة الذي ذهب الأئمة الأربعة على أن فيه الزكاة. أما لو كان عندي شيئا، لو كان عندي شيء فأردت أن أبيعه استغناء عنه لأشتري من القينات أخرى، يعني مثل عندي سيارة أردت أن أبيعه لأشتري سيارة أخرى، عندي منزل فأردت أن أبيعه لأشتري منزل آخر، فقيل لي 100,000 فقلت لا أريد أكثر، فلا حرج في ذلك ولو طلب المزيد، لأنه لم يجعله رأس مال للاستثمار، إنما استغنى عنه، فإذا طلب الزيادة فلا حرج في ذلك. وأختنا عندما كان عندها نقود أرادت أن تنمي هذا النقد لتشتري أرضا للنماء فجعلتها عروض تجارة، فيجب عليها أن تزكي إذا حال الحول على أصل المال وليس على أصل عروض التجارة، لأن عروض التجارة حول أصلها والله أعلم.
الطريقة في إخراج زكاتها في الثلاث سنوات الماضية؟
نعم، الطريقة تقدر كل سنة مضت كم رأس مالها،
أيوة.
ثم تقسمه على 40 والناتج
كم قيمة الأرض يعني؟
أي كم قيمة الأرض الحقيقية وليس السوقية، يعني السوقية الرغبة، هذا ليس هو المقصود، المقصود القيمة متى ما عرضت للبيع وجدت تشاء.
أي نعم. تقدره أهل الاختصاص.
يعني الآن يا شيخ ناصر خل أعطيك مثال صورة.
طيب.
حي في حي الرياض مشهور قيمة عقاره عند العقاريين 3000، لكن لو قلت يلا من يشتري لن تجد أحدا يشتري، لكن قيمته عند أهل العقار 3000. لكن لو قلت لها من يشتري ما تجد، فنقول قلل من القيمة بحيث متى ما عرفت وجد أحد يشتريها فتقيم قيمة الزكاة بهذا الأمر والله أعلم.
زين العابدين سؤاله يقول السنة الماضية كنت مع زميلي في حوض سباحة يبدو يمارسون السباحة، دخل شيء من الماء إلى جوفه ويبدو أنه يشكو مرضا أو أخته، أيضا شفاهم الله. ما التوجيه في شأن من دخل إليه جوفه ماء؟
صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول ابن عباس وهما صائمان تعال أباقيك. ما معنى أباقيك؟ يعني نغوص أنا وياك أيهما يبقى أولا، وهذا يدل على أنه وكان صائمين أو كان محرمين، فدل ذلك على أنه ابن عمر كان يجعل له شيئا حوضا أو شيئا حجة من حصى فيجلس عليه، فدل ذلك على أن الصائم لا حرج عليه أن يغوص، أي لا حرج أن يغوص في الماء شريطة أن يتيقن عدم دخول الماء، فإن دخل الماء في حلقه من غير قصد ولا إرادة فنقول هذا من غير اختيار، ومن شروط الفطر أن يكون مختارا وهذا غير مختار، فصومه صحيح والله أعلم.
سواء كان محتاطا أو غير محتاط. أي
نعم، كله ما يستطيع، ما قصد، ما قصد الإنسان.
أيضا من الأسئلة التي وردت حورية، سؤاله الأول عن قضاء دين أمها 7 أيام التي أفطرتها من رمضان، توفيت في 15 من شوال.
نعم، إذا ذهب جمهور الفقهاء من جماهير أهل العلم على أن الإنسان إذا مرض ثم استمر به المرض بعد قضاء رمضان ولم يكن تمة وقت يستطيع أن يقضي أيامه فلا يجب عليه القضاء ولا يجب على ورثته أن يطعموا عنه لأنه لم يجب عليه، وإنما متى يجب؟ إذا وجد وقت يستطيع فيه القضاء فلم يقضي، إذا كان مرضه مرضا يرجى برؤه. أما إذا كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه فإن أولياءه هم بالخيار، إما أن يصوموا عنه إذا كان مريضا مرضا لا يرجى، إذا كان عفوا إذا كان مرضا لا يرجى برؤه فإن أولياءه يجب أن يطعموا عنه ولا يصوموا عنه، وهذا من الأخطاء التي توجد عند الناس، رجل كبير مات ولم يطعم عن أيام التي قضاها فيأتي ورثته أو أولياءه فيصومون عنه، فنقول لا تصومون عنه إنما تطعمون، لأنه لم يجب عليه الصوم أصلا وقت حياته إنما وجب عليه الإطعام، وحينئذ فلا يسوق، لكن إنما يجوز الصوم عن الميت إذا كان قد فرط فتأخر عن القضاء ثم مات وعليه أيام، فحينئذ يقول للورثة لا بأس أن تصوموا عنه لقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة من مات وعليه صوم صاموا عنه وريه، وإن كان الأفضل أن يطعموا عنه والله أعلم. وهذا من المسائل الشيخ اللي تخفى على الناس،
طيب.
أكثر الناس إذا كان له ولي ميت مات وعليه صوم رمضان يتسارعون في الصوم، نقول الصوم جائز، وعامة أهل العلم على أنه لا يصح عنهم والراجح جوازه، لكن الأفضل الإطعام كما هو مذهب الحنابلة والشافعي والله أعلم.
في صورة أمي حورية رحمها الله وسائر موتى المسلمين يبدو أنها مرضت في رمضان لم تستطع الصوم واستمر مرضها حتى توفي،
ولهذا لا يجب على حورية أن تصوم عنها لأنها
يطعمون عنها
ولا يطعم عنها لأن مرضها ليس مرضا لا يرجى برؤه بل مرضا يرجى برؤه، فماتت في مرضها فلا يجب عليها القضاء ولا يجب على وليها أن يقضوا عنها ولا أن يطعموا.
العقيقة عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى هل للمرأة أن تخرجه عن مولودها؟
السنة
أو على الوالد؟
أن السنة أن يخرجها وليه اللي هو الوالد، فإن أخرجها غيره فلا حرج في ذلك، وهذا من التبرع. فإن أخرجتها الأم أو أخرجها القريب أو الجد والعم، كل ذلك لا حرج، والله أعلم.
أحسن عليكم. لعلي أخذ شيئا مما أعد الإخوة من أسئلة تويتر إلي بسؤالي الأول عبر تويتر. السؤال يقول: شنو حكم التصدق المرأة بدون علم الزوجة أو الزوج قصدها بالسر وتوصلها لهم؟ يعني الزوجة تتبرع بشيء لم يعني.
الجواب جيد،
تفضل.
الجواب على قسمين: إن كان مالها تتبرع بمالها فالصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المرأة لها أن تملك مالها، تملك مالها، ولا يسوغ لزوجها أن يمنعها إلا إذا كانت سفيهة، فإنها لها حق أن تتصرف وأن تتصدق ولو بإذن أو بلا إذن إذا كان هذا مالها، إذا كان هذا مالها. أما إذا كان غير مالها وإنما مال الزوج فإنها يجب عليها ألا تأخذ إلا بالمعروف. فإن كان زوجها يمانعها فيقول لا يجوز لك أن تخرجي من, من, من البيت إلا بإذني، فإنه لا يجوز للمرأة أن تطعم إلا بإذن زوجها، والله أعلم. وإن كان ذلك إذا كانت البقايا فإن الإذن الضمني دلالة على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل: يا رسول الله تخرج من مالي من غير إذني؟ قال: الأجر بينكما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. لعلي أخذ سؤال أيضا متأخر من تويتر من لدي. الدكتورة وفاء تقول: جاء من سفر ليعقد عليها وأحضر معه هدايا مثل ملابس، وتم العقد ثم حدث الطلاق قبل الزفاف، ما حكم هذه الهدايا من حق من؟
نعم، إذا طلقها وقد دخل بها فإن الهدايا الصحيح أنه من مال الزوجة، أنم إلا إذا اشترط،
إذا لم يدخل بها
إذا أو دخل بها، إذا أعطاها فإنما هي دية ملكها إياها من ضمن المهر، هذا من ضمن المهر، والله أعلم.
أخذ أيضا سؤال آخر من عند الأخوة عبر تويتر. سعيد هذا، طيب، يقول: كنت في العمرة وبعد الانتهاء منها قمت بالإحلال من الإحرام بنفسي، حلقت لنفسي، فهل علي هدي؟
نعم، الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن الإنسان إذا طاف ثم سعى فإن له أن يحلق، سواء يحلق هو عن نفسه أو أن يأمر أحدا يحلقه، وما يذكره بعض الفضلاء أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلق، فهذا بعيد، وذلك لأن الإنسان إذا شرع في الحلق، يعني إذا جاء وقت الحلق فقد شرع في التحلل، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطوفوا بالبيت ثم اسعوا بين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا، فجعل الحلق شعار الحل، شعار الحل، فدل ذلك على أن الإنسان سواء كان امرأة أو غيرها إذا طافت وسعت لها أن تقص شعرها من نفسها، وليس ذلك بمحظور، وذلك لأن العلماء اختلفوا في الحلق هل هو محظور أم نسك، والراجح أنه محظور ونسك، هو محظور قبل وقته ونسك في وقته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا طافت المرأة وسعت فقد شرعت في نسك آخر وهو التقصير في حقها، فهو نسك، فذهب الوقت المحظور لأنها حينئذ ليس بمحظور بل هو نسك، فإذا قصت شعرها فلا حرج، والله أعلم.
أماني سؤالها الأخير في نصف دقيقة تقول: فتاة تبلغ من العمر 13 عاما ظهرت عليها علامات البلوغ باستثناء الحيض أجلكم الله، هل يتوجب عليها صيام رمضان؟
البلوغ يكون بالحيض أو بالاحتلام أو بإنبات الشعر، أي أو بإنبات الشعر، أما إذا ظهرت ثديين هذا ليس علامة بلوغ كما يظنه العامة، أو إنبات الشعر الإبطين ليس هذا علامة بلوغ، علامة البلوغ إنبات الشعر العانة أو الحيض أو الاحتلام، والله أعلم.
الله المستعان. إذن بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخ الكريم نصل إلى ختم هذا اللقاء ولقاء في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا كما في المبدأ على التوام، ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تتراوح تتالية مع ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن مع داعي القضاء. شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم. هذه رقة وتحايا فريق العمل منتظر أسماءهم بعد قليل، كلهم يقول لكم من صميم قلبه: لا قدر، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.